وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في الوجوه التي ذكرت لعدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، وكانت كم وجه؟ 6 وجوه. أتممنا جميع تلك الوجوه. الآن عندي فرد تتمة صغيرة وأنتقل إلى المطلب الآخر إن شاء الله. ثم إنه بعد استعراض هذه الوجوه 6 لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصور، نقول اتضح أن الوجه الصحيح منها هو الأول، يعني التمسك بفكرة الاطمئنان، فيجوز ارتكاب طرف واحد لأجل الاطمئنان. كما وعم الوجوه البقية فقد اتضحت المناقشة فيها، واتضح أيضا أن المناسب في تعريف الشبهة غير المحصورة أن يقال هكذا: هي ما كثرت الأطراف فيها إلى حد يحصل الاطمئنان في كل طرف، لعدم كونه هو الحرام لو نظرنا إليه مستقلا. كما اتضح النظر فيما أفاده السيد الخوئي من أن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة وغير المحصورة هو على حد سواء، فهو في كليهما منجزون. غايته قد في غير المحصورة يحصل قارئ خارجي يمنع من التنجيز، وذلك القارئ الخارجي هو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. فإن كثرة الأطراف أحيانا قد يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز لأجل هذا الطارئ. باعتبار أنه إذا خرج بعضها عن محل الابتلاء فالأصل سوف لا يجري فيه، وبالتالي يجري وين يجري؟ في الآخر الذي هو محل الابتلاء، في محل الابتلاء يجري بلا معارض. إذا لأجل هذا الطارئ نقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبه غير المحصورة، وهذا لا يختص، وهذا لا يختص، لا يختص فيما بالشبه غير المحصورة، بل يأتي في المحصورة أيضا. فإن أحد الطرفين إذا في المحصورة إذا خرج عن محل الابتلاء فلا تنجيز للعلم الإجمالي. إذن الخلاصة من زاوية العلم الإجمالي لا فرق بين الشبهتين، وإنما الفارق هو من ناحية الطارئ الخارجي، يعني أنه غالبا ما تسبب كثرة الأطراف في الشبه غير المحصورة، غالبا ما تسبب شنو؟ خروج البعض عن محل الابتلاء، بخلافه في الشبهة المحصورة. هذا ما ذكره قدس سره، ولكن نقول بناء على فكرة الاطمئنان سوف يكون هناك فارق بين نفس العلمين، ففي غير المحصورة لا يكون منجزا، لا يكون العلم الإجباني منجزا، لأن الكثرة تلازم حصول الاطمئنان بعدم الانضباط على كل طرف، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لهذه النكتة بقطع النظر عن مسألة الخروج عن محل الابتلاء. فحتى لو فرض أن الجميع كان تحت محل الابتلاء، لكن لأجل هذا الاطمئنان نقول بعدم المنجزية. وقد يشكل على هذا الطريق على الوجه الأول، على الوجه الأول وهو التمسك بفكرة الاطمئنان، بإشكال آخر غير الإشكال الصغروي والكبروي اللذين تقدما، وكان من المناسب ذكر هذا الإشكال هناك لما ذكرنا الصغرى والكبروي في الوجه الأول، لكن نسيت وما أنسانيه إلا الآخر. وحاصل هذا الإشكال هو أن الاطمئنان إذا حصل في هذا الطرف لعدم كونه هو الحرام، وجاز لنا الارتكاب لأجل الاطمئنان. فحينئذ سوف يزول العلم الإجمالي، سوف يزول العلم الإجمالي عن بقية الأطراف، ولا يمكن أن يبقى. وإذا لم يبق فلا يعود مانع، فلا يعود مانع من ارتكابها. إذ المانع هو العلم الإجمالي، وقد فرض زواله، وبالتالي سوف يجوز ارتكاب جميع الأطراف. غايته الأول لأجلي، الأول لأجلي الاطمئنان، والبقية لأجل سؤال العلم الإجمالي. بس هذا أصبرون، وهذه نتيجة لا يمكن الالتزام بها. انقل بل واذا سألت ما هو الموجب لزوال العلم الاجمالي، كان الجواب ان العلم الاجمالي لو كان باقيا على حاله ولم يتصدع، فهذا معناه أن الطرف الأول ليس طرفا، إذ لو كان طرفا فلازم طرفيته، أن حذفه يوجب تصدع العلم الإجمالي. وهذه قضية يلزم أن تكون واضحة. إن قلت هذا صحيح، ولكن لما لا نقول إن هذا الاطمئنان يحصل بعد العلم الإجمالي، وقد قرأنا وقد علمنا عرفنا سابقا أنه إذا حصل الاضطرار، وأؤكد الاضطرار، بعد العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يبقى على حجيته بالحاضي شنو؟ الطرف الآخر غير المضطر إليه، باعتبار أن المورد يصير من الفرد الطويل والقصير. إيش تعلمنا فيما سبق؟ وهنا نقول كذلك، فيبقى بقية الأطراف على المنجزية لأجل فكرة الفرد الطويل والقصير. إن قلت هكذا قلت هذا وجيه لو فرض أن الاطمئنان يحصل بعد العلم إجمالي، والحال أنه لا يحصل كذلك، يعني بعده بل يحصل مقارنا معه.
فعند حدوث العلم الإجمالي بين أطراف كثيرة يحصل معه في نفس الوقت اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد أو ذاك الفرد أو ذاك وهكذا. فالاطمئنان إذن ليس حاصلا بعد العلم الإجمالي حتى يأتي ما ذكر. مثلا مثلا وهذا إشكال الخلاصة هذا إشكال قد يورد على التمسك بفكرة اطمئنان. نفس اللحظة ليش هو أنت تقول أنا عندي علم إجمالي وفي نفس الوقت هو أنت ملتفت علمه لأني أطمئن؟ خصوصا إحنا الذي التفتنا هسه مو التفتنا ولا هسه إحنا التفتنا إحنا الآن هالقضايا نعرفها بعد ما عرفناش وقت ما حصل لنا علم إجمالي بين أطراف كثيرة في نفس هذا الوقت واللحظة يحصل اطمئنان بعدم الانطباق هنا أو عدم الانطباق هناك. زين جيد هذا ما قد يشكل والجواب قلت هذا الإشكال من المناسب هناك يذكر لكن نسيت والجواب إننا نسلم حين الأخذ بالطرف الأول وارتكابه لأجل الاطمئنان نسلم أن العلم الإجمالي لا يبقى في بلحاظ في بقية الأطراف وإلا يلزم أن لا يكون هذا طرفا وهو خلف الفرد ولكن نقول شنو يحصل اطمئنان اجمالي لوجود الحرام في الباقي والاطمئنان في العلم لا فرق بينهما من حيث المنجزيه. إذن صحيح عند ملاحظة هذا الاطمئنان لا يتولد علم إجمالي في بقية الأطراف لكنه يوجد هناك اطمئنان بوجود الحرام فيها وهو كاف في التنجيز. هذا ما يرتبط بالوجوه المذكورة مع بعض الملاحظات. وقبل أن نختم حديثنا نشير إلى الأمور التالية. الأمر الأول الآن أنا عندي ماذا اطمئنان بأنه هذا ليس لازم هذا الاطمئنان أنه عندي في الاطمئنان وين علم خميصة لازم هو عندي اطمئنان بأنه في المجموع الباقي اطمئنان مو علم علم صحيح ما يمكن اطمئنان هذا أما يعني بعد ملازمة واضح أمور ننبه على أمور. الأمر الأول عرفنا أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصور ليس بمنجز للوجوه الستة المتقدمة أو لبعضها. والآن نسأل، صحيح أن الموافقة القطعية بترك الجميع ليست شنو ليست واجبا، ولكن المخالفة القطعية هل هي جائزة؟ وذلك بارتكاب جميع شنو جميع الأطراف، أو على الأقل قل أي مقدار يجوز ارتكابه من الأطراف؟ هل هو واحد أو الجميع أو الغالب مثلا؟ والجواب إن هذا يختلف باختلاف الوجوه المتقدمة. فبناء على الوجه الأول أعني فكرة الاطمئنان، لا يجوز ارتكاب إلا طرفا واحدا. أو اثنين على الأقل، فإنه صحيح يوجد بلحاق كل طرف لو نظرنا إليه بانفراده. صحيح يوجد، ماذا يوجد؟ أطمئنا. ولكن العقلاء الذين هم مستند حجية الاطمئنان لا يأخذون بكل هذه الاطمئنان، إذ لو ارتكب المكلف اثنين أو ثلاثة فسوف يزداد احتمال ارتكابه علما للحرام، فيتوقفون عن الأخذ بمن بهذه الأطمئنان. إذن أحد الأطراف أو على الأقل يجوز ارتكاب طرفين مثلا، هذا على الوجه الأول. لا حتى الأخير هو قلت اطمئنان موجود، حتى الاطمئنان، بس هم العقلاء هم غير يرتكبون شنو لأجل غير الاطمئنان يولا. فإذا أريد أن أرتكب شنو الثالث والرابع، ها، فيقول لي العقلاء يا واشك تعال حتى راح يقوى احتمال انه شنو لارتكابك للثالث والرابع، راح يقوى احتمال ارتكابك للحرام. فاوقف بعد، لان الاطمئنانات لا تاخذ ما غاديه، هذا وجدان. لا موجودون، ولكنه فيه هيك اطمئنانات من هذا القبيل، لان هو ياخذ اطمئنان من باب احتمال ارتكاب الحرام ضعيف حينما ارتكب هذا الحرام. فإذا ازداد صار ثلاثة أربعة احتمال ارتكاب الحرام راح يصير شنو أقوى؟ لا مو حجيته شنو حجيته من العقلاء، مو أنه ما عندنا مدرك الحجية سوى العقلاء، والعقلاء يتوقفون من الأخذ بهذه أطمئنانة. هيكو مخال، وانا ما كل واحد لما قاعد ارتكبه ماذا وحده قاعد ارتكبه، فهذا الاول قاعد ارتكبه الان وحده وعدي اطمئنان اخذ الفعلان عدي اطمئنان ليس هو الحرم، فاخذ الثاني عم عدي اطمئنان ليس هو الحرم، ها، يعني اذا اخذت الطرف الثالث هسه الان احتمال كونه هو الحرام راح يصير شنو اقوى؟ لا لا قول شنو الاطمئنان اضعف لدي اضعف راح يصير ياهو مو هذا انطباق الحرام عليه. لا 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 هو حتى على ابو الف احتمال الانطباق عليه هو نفس هذا ماكو فرق بل قول لما اجي ارتكب الالف راح يصير عندي اطمئنان بارتكاب شنو الحرام اي هذا سائله يعني في المجموع انه انا ارتكبت الحرام فاذا صار عندك اطمئنان ايش العقلاء يتوقفوا كل ما يزداد احتمال ارتكاب الحرام العقلاء حينئذ يتوقفون عن الاخذ بهذا الاطمئنان جيد هذا على الوجه الاول واما على الوجه الثاني والثالث الذين صار اليهم الشيخ النائين اعني انه حيث ان المخالفة القطعية غير ممكنة فيجوز جريان الاصل في جميع الاطراف فالمناسب ان يقال ان طرح هذا التساؤل لا معنى له بناء على هذا اذ المفروض ان المخالفة القطعية غير ممكنة وبعد عدم امكانها لا معنى للسؤال عن جواز ارتكاب جميع الاطراف ان ذلك خلف الفرض واما على فكرة العسر والحرج فيجوز الارتكاب بمقدار يرتفع معه العسر والحرج واما بناء على السيرة العملية اللي ذكرناه كوجه خامس فالمناسب هو الارتكاب بالمقدار المتيقن من السيرة العملية والمتيقن هو ارتكاب طرف او طرفين لا اكثر واما على الوجه الاخير اعني الروايات كصحيحة ابن سينا كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام من عيني فتتعرف فالمناسب انت بعد بنظرك شنو فالمناسب شنو فالمناسب ارتكاب جواز ارتكاب الجميع لأن كل طرف حينما نأخذه لا نعلم أنه الحرام فيجري فيه الأصل هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول أمر الثاني إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد